وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قد بدأنا في المحاضرة السابقة في باب الحيض وما يتعلق به من مسائل، وتوقفنا عند قول المصنف ومن زادت عادتها، وإن علمت المستحاضة، بعد أن ذكر المؤلف فيما مضى من المسائل ما يتعلق بأحكام المرأة المستحاضة، وقلنا أن المستحاضة لا تخرج من ثلاثة أحوال: إما أن تكون ممن يميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة فتعمل بالتمييز، وإذا كانت لا تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة بمعنى أطبق عليها الدم ولا تميز، فإنها تعمل بعادتها إذا كانت لها عادة قبل الاستحاضة، فإذا لم تكن مميزة وليس لها عادة فإنها تعمل بعادة نسائها، فإنها تعمل بعادة نسائها. يقول المؤلف هنا: وإن علمت المستحاضة عدده، أي عدد أيام حيضها، ونسيت موضعه من الشهر، لأن المرأة التي لها عادة أيضا من حيث عدد الأيام ومن حيث هل يكون هذه العادة التي تأتيها أول الشهر أو تكون في وسط الشهر أو في آخر الشهر. إذن عدد الأيام تعرفها 6 أيام أو 7 أيام، كما جاء في الحديث: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام. فإذا كانت تتحيض 6 أيام تطهر 24 يوم، وإذا كانت تتحيض 7 أيام تطهر 23 يوما. لكن متى تكون هذه 6 أو 7؟ في أول حي، في أول الشهر أو في آخره أو في وسطه. فقال: وإن علمت المستحاضة عدده، أي عدد أيام حيضها، ونسيت موضعه من الشهر، ولو كان موضعه من الشهر في نصفه جلستها، أي جلست أيام عادتها من أوله، أي أول وقت الذي كان الحيض يأتيها فيه، كمن، أي كمبتدئة لا عادة لها ولا تمييز، التي لا عادة لها ولا تمييز من هي؟ المبتدئة. إذن ترجع حالها كحال المبتدئة، فتجلس من أول وقت ابتدائها ما تقدم. يعني إذا كانت نسيت موضعها من الشهر فإنها تجلس من أوله، أي من أول الشهر أو من أول الوقت الذي كان يأتيها فيه، فتعمل كمن كانت لا عادة لها ولا تمييز كما قلنا، وهي المرأة التي تكون مبتدئة. فالمبتدئة لم يسبق لها عادة ولا تعرف ولا تميز، فهذه تجلس في الوقت الذي كان الحيض يأتيها فيه إذا نسيت موضعه من الشهر، ولو كان موضعه من الشهر في نصفه، كان تعرف أنه في النصف، نصف الشهر، فتجلس في نصف الشهر، في أول الشهر، في أول الشهر. ثم قال: ومن زادت عادتها، مثل أن يكون حيضها 5 من كل شهر فيصير 6، أو تقدمت، مثل أن تكون عادتها من آخر الشهر فتراه في أوله. عندكم العبارة فيها تكون عادتها من أول الشهر في آخره، فيها في هذه كما عندكم أيضا مذكور في الحاشية، أن في بعض النسخ في خطأ، يعني اعتبروه خطأ من سبق قلم من المؤلف، يعني هو موجود في نسخة المؤلف لكن اعتبروه سبق خطأ من المؤلف، سبق قلم من المؤلف، فقالوا: ومثل أن تكون عادتها من أول شهر فتصبح ماذا؟ في آخره. لكن أيضا ممكن أن نحمل عبارة المؤلف على سياق صحيح. كيف تكون من أوله؟ يعني تنزل في العادة أول الشهر فنزلت، فتراه كان ينزل في آخر الشهر، فتراه في ماذا؟ في أول الشهر. كان تنزل كما النسخة الذي عندي: مثل أن تكون عادته من آخر الشهر فتراه في أوله. كيف تكون تراه في أوله؟ تقدمت، يعني كانت تنزل في 23 أو 24 حتى نهاية الشهر، فتراه في أوله، أي أصبحت تقدم تراه في اليوم الأول إلى اليوم السادس أو اليوم السابع من كل شهر. هكذا معنى. عندكم مثل أن تكون عادتها من أول الشهر فتراه في آخره، هنا ماذا؟ التأخير. أحسنتم. فقال المؤلف: أو تقدمت، إذن المثال الصحيح في التقدم أن تكون من آخر شهر فتتقدم أول الشهر، أما إذا كانت في أول شهر فتصبح آخر شهر، هذا تأخير وليس تقديم. إذن عرفتم الآن الفرق بين النسخ، النسخة التي عندنا أو تقدمت. مثل مثال، كيف مثال على التقدم؟ قال مثل أن تكون عادتها من آخر الشهر فتراه في أوله، هذا مثال التقدم، كان في آخر الشهر فتراه في أوله. العبارة التي عندكم ما هي؟ تراه في آخره، يكون قال مثل أن تكون عادتها في أول شهر فتراه في آخره، هذا في الحقيقة تأخير وليس تقديم. إذن النسخة الصحيحة التي عندي أصح من النسخة التي عندكم، أصح من النسخة التي عندكم التي صحت. إذن الصحيح أو تقدمت، مثال التقدم أن تكون في آخر الشهر فتصبح ماذا؟ هذا مثال التقدم، أما أن تكون في أوله فتصبح في آخره هذا مثال تأخير وليس تقدم. ثم قال أو تأخرت، قال عكس التي قبلها، عكس المثال السابق. كيف تكون عكس؟ تأخرت، كانت تأتيها في أول الشهر فأصبحت تأتيها ماذا؟ في آخر الشهر، هذا مثال التأخير. فما تكرر من ذلك يعني أصبحت عندها تغير في موعد الدورة وليس في عدد الأيام، الأيام هي الأيام لكن موعدها كان تأتيها في الآخر وأصبحت في الأول أو في الأول في الآخر. الشاهد من ذلك كله سواء تقديم أو تأخير، المقصود أن المرأة تغير عليها الموعد الذي كان يأتيه فيه الدورة أو تأخرت عكس التي قبلها. فما تكرر من ذلك ثلاثا فهو حيض، يعني الذي يتكرر معها ثلاثا فهو حيض، أي عادتها فتصبح من ذوات ماذا؟ اللاتي لهن عادة. إذن إذا خرجت من التمييز كما قلنا ليتي لا عادة لها ولا تمييز، فإذا تكرر معها الأمر ثلاثا في أول الشهر أو في آخره فأصبحت تصبح ماذا؟ هذه عادة جديدة لها. ولا تلتفت إلى ما خرج عن العادة قبل تكرره كدم المبتدئة الزائد على أقل الحيض فتصوم فيه وتصلي قبل التكرار وتغتسل عند انقطاعه ثانيا، فإذا تكرر ذلك ثلاثا صارت عادة فتعيد ما صامته ونحوه من فرض. أما تعيد ما صامته فهذه في المذهب، لكن الصحيح أنها لا تعيد، الصحيح أنها لا تعيد، بل الصحيح أنها طالما تأكد مع الأمر تكرر مع الأمر ثلاثا نقول هذه عادة أصبحت. إذن المرأة إما أن تكون مميزة أو لها عادة أو تعتاد أو تعتد بعدة مثيلاتها من النساء. كيف تعرف تكون لها عادة؟ كانت مضطربة أول الشهر آخر الشهر تزيد تنقص، لكن ثم أصبح بعد ذلك الأمر ثابتا تكرر معها ثلاثا، أي في ثلاثة أشهر يأتيها في أول الشهر وفي نفس عدد الأيام، إذن نقول أصبحت عادتك هي ماذا؟ هذه الأيام التي تكررت معك، وما زاد بعد ذلك الدم الذي أطبق معها يكون ماذا؟ استحاضة وليس حيض. إذن هكذا تعرف المرأة، هذه طريقة في معرفة أنها من ذوات من لهن عادة. طيب الأيام التي مضت يقول المؤلف تعيد، المذهب هنا على الاحتياط الإعادة، تعيد ما مضى من الصيام، والصحيح أنها لا تعيد لأنها كانت معذورة وكانت تعمل بقدر اجتهادها، والذي يجتهد في الطاعة والعبادات وأداها الأصل الشرعي يقول له العلماء أنه قد أدى ولا وتبرأ الذمة، إذا اجتهد وأدى العبادة برئت بها الذمة بناء على ما كان يوصل إليه اجتهاده، فالذي كانت تجتهد على أنها ماذا؟ كانت طاهرة لأن الدم كان مطبق عليها. لذا النبي صلى الله عليه وسلم هل أمر المرأة التي سألت النبي هل أمر المرأة التي سألت عن عادتها أو عن الاستحاضة أن تعيد ما مضى؟ لا، قال لها إذا جاءت حيضتك فدعي الصلاة، هو الدم الأسود المعروف، في قال للمرأة التي تميز، وفي الحديث الآخر قال لها تحيضي في علم الله ستة أو سبع أيام ثم بعد ذلك اغتسلي وصلي، ما أمرها بقضاء ما فات من الصيام لاعتبار أن ما مضى اجتهاد منها وهذا اجتهاد مقبول شرعا. ثم قال فما تكرر من ذلك فهو حيض، ولا تلتفت إلى ما خرج عن العادة قبل تكرره كمبتدئة كما قلنا. ثم قال وما نقص عن العادة طهر، وما نقص عن العادة طهر، يعني ما نقص عن العادة نعم.
الصلاة
تغتسل وتصلي. نعم هذه فيما المرأة التي ينقطع الدم عنها، لكن هنا في التي أطبق الدم. المستحاضة هي الدم سيلان، سال الدم واستمر يعني 30 يوم في الشهر كله، فيستمر معها شهر شهرين ثلاثة الدم، أحيانا يستمر معها نصف شهر، أحيانا يزيد أحيانا ينقص. فهذه هي المستحاضة، هي التي نتكلم عن أحكامها الآن. أما المرأة التي ينقطع معها الدم ولا يعني لا يطبق معها الدم، فهذه إذا رأت الدم تترك الصلاة، وإذا انقطع صلت. هذه المرأة الحائض التي لم ينزل معها دم فساد، إنما نزل دم حيض. أما هنا المسألة التي سبق والتي نذكرها الآن هي مسألة المرأة المستحاضة التي أطبق معها الدم، وبدأنا ذكرها من قول المؤلف: فلو كان لها تمييز قال: وإن عبر أكثره، أي أكثر الحيض، فمستحاضة. هنا والاستحاضة سيلان الدم في غير وقته من العرق العاذ من أدنى الرحم دون عقاري. هنا بدأ حديث المؤلف في الدرس الماضي، بدأنا هذا الحديث يتكلم فيه عن المرأة المستحاضة، فذكرنا أنها تجلس، يعني ذكر العلماء فيها طرق معرفة هل هي من القسم الأول التمييز، أو من التي لها عادة، أو من التي تعمل بعادات نسائها. فذكر فيما مضى أنها تعمل في التمييز، وإلا تنتقل إلى ما العادة لها وإن علمت عدده. هنا تكلم، أو حتى الذي هو المستحاضة المعتادة، هنا تكلم عن النوع الثاني التي لها عادة، فتكلم عنها إما أن تكون معتادة سابقا فدخل عليها، أو بعد دخول الدم عليها أصبح عندها تغير في أول وقت وفي آخره. نرجع إلى الضابط ما هو: إذا تكرر أمر معها في العادة في أول الشهر أو في آخره، أو نسيت الموعد، فإنها تختار 7 أيام من كل شهر فيما تظن أنه هو عادتها التي كانت تأتيها في السابق، لأن مع مضي الاستحاضة شهر وشهرين ثلاثة تنسى المرأة، فتقول: هل كانت تنزل في أول شهر أو ثاني شهر؟ هنا يقول: فإن نسيت، وإن علمت عدده ونسيت موضعه، كانت قبل ذلك تعرف موضعه، لكن مع طول الزمن عليها بسبب تغير أحوال المرأة أو بسبب عرض عليها مرض، فيطول عليها الاستحاضة فتنسى موعد الدورة، كانت أول شهر أو آخر الشهر، وهذا وارد طبيعي. فماذا تعمل عند النسيان؟ قالوا: تحدد لها 7 أيام فيما تظن أنه يأتي إليها غالبا. طيب، وما مضى من الأيام التي صلت فيها؟ قال المذهب: صارت عادة فتعيد ما صامته. الصحيح أنها لا تعيد، المذهب احتياطا يقولون تعيد، نحن نقول لا تعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة التي سألت عن استحاضة بإعادة ما مضى، بل بيّن لها في المستقبل، وما مضى أتم لها وصحح لها العمل السابق. ثم قال: وما نقص عن العادة.
قال رحمه الله تعالى: وما نقص عن العادة طهر، فإن كانت عادتها 6 فانقطع ل5 اغتسلت عند انقطاعه وصلت لأنها طاهر.
نعم، هنا هذه المسألة نرجع إلى انقطاع الدم، يعني هنا يتكلم أيضا عادة إلى مسألة أخرى، وهي وما نقص عن العادة، يعني المرأة الآن كانت لها عادة من ذوات العادة، ففرع هذه مسألة مفرعة عن مسألة المرأة المعتادة. أحيانا المرأة معتادة 6 أو 7، طيب أحيانا تتغير معها الأمر فيصبح 5، وقلنا أن علامة الطهر انقطاع الدم بالجفاف أو برؤية القصة البيضاء كما في الحديث: فإذا رأيت القصة البيضاء فاغتسلي. فإذا رأيت القصة البيضاء التي هي علامة على انتهاء الحيض في اليوم الخامس، وكانت عادتها 6 أو 7، إذا رأت في اليوم الخامس فإنه ماذا؟ أصبح هنا طاهرة. طيب، السادس والسابع يعتبر طهر، لأن الحيضة بعد أن كانت 7 نقصت إلى 5. إذن إذا رأت الطهر قبل العادة التي كانت عليها، مثلا كانت عادتها 7 فرأت الطهر في اليوم الخامس، نقول أنها أصبحت دورتها ما هي؟ عادتها 5 أيام، والأيام السادس والسابع يعتبر يوم طهر كما قال: فانقطع ل5 اغتسلت عند انقطاعه وصلت لأنها طاهر، لأن الدلالة على طهرها كما قلنا انقطاع الدم أو رؤية القصة البيضاء. نعم، وما عاد فيها؟ ثم قال:
قال وما عاد فيها، أي في أيام عادتها، كما لو كانت 10 فرأت الدم 6 ثم انقطع 2 ثم عاد في 9 والـ10 جلسته فيهما لأنه صادف زمن العادة، كما لو لم ينقطع.
نعم، هنا هذه مسألة، وهي أحيانا المرأة ينزل معها الدم من بداية يوم دخول الدورة، مثلا إذا كانت عادتها 10 أيام فينزل الدم معها من اليوم الأول إلى اليوم العاشر متواصل. أحيانا يحصل ماذا؟ يحصل ماذا؟ اليوم الرابع ينقطع الدم ثم تراه في اليوم الخامس، ثم يعود ينقطع في اليوم السادس، ثم تراه في اليوم السابع. الأيام التي ترى فيها طهر انقطاع الدم من ضمن أيام الدورة التي كانت معتادة لها ثم تراه بعد ذلك، يعني بمعنى أن الانقطاع هذا ليس انقطاع دليل على الطهارة، وإن انقطاع بسيط من ضمن أيام العادة، فينقطع ثم يعود، ينقطع نصف يوم 12 ساعة، وأحيانا ينقطع يوم ثم يعود، فهذا الانقطاع لا يعتبر علامة على الطهر، بل تنتظر حتى انتهاء عادتها. إذن ما تراه من طهر إذا كان في أيام عادتها، إذا كانت من ذوات العادة، فإن ما تراه من طهر في أيام الحيض يوم أو يومين فإنه لا يعد طهر، لا يعد ماذا؟ طهر، حتى ترى علامة الطهر المعتادة، لأن المعتادة المرأة المعتادة معتادة من جهتين، من جهة معرفة عدد الأيام ووقت العادة أول شهر وآخرة، وأيضا معتادة من جهة معرفة علامة الطهر. فبعض النساء ترى القصة البيضاء وبعضهم ترى الجفاف، فإذا رأت الجفاف والقصة البيضاء التي اعتادت عليها أنها علامة على الطهر فإنه يعتبر علامة على طهرها. فإذا لم ترى ذلك وإنما انقطع الدم وليس الجفاف بمعنى انقطاع بسيط ثم يعود بعد يوم ويومين في أيام الدورة التي كانت عادتها والأيام التي كانت تأتي بها ثم عاد مرة أخرى، فإن بعض النساء قد تتوهم أنها طهرت فتصلي أو تصوم ثم رأت اليوم الثاني الدم، نقول إذن اليوم الذي صمتيه ليس بصحيح لأنها صامته وهي حائض. إذن هذا الانقطاع أشبه بالانقطاع ماذا؟ الذي أدخل المرأة في حيرة. إذن تعمل بعادتها ولا تلتفت إلى الأيام التي تتضمن أو تدخل أيام الطهر التي انقطاع الدم التي تكون من ضمن أيام الدورة حتى ترى الطهر المعتاد بالنسبة لها مع انتهاء آخر يوم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، فتجلسهما لا بعد العادة ولو تكررتا، لقول أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، رواه أبو داود.
الحديث يقول، حديث أم عطية تقول: كنا لا نعد الصفرة والكدرة، وهي أن دم الحيض أسود ثخين له رائحة كريهة. الصفرة والكدرة لا تختلف، فالمرأة تعرف هذا الدم الأسود وهذا دم لونه أصفر خفيف، أو كدرة بمعنى لون أغمق من الأصفر أو من الصفرة، لكن لا يصل إلى أن يكون أسود وليس ثخين وليس له رائحة. هذا إذا كان بعد علامة الطهر لا يعدونه شيء، وهذا هو حكم المستحاضة، أنها ما تراه بعد الطهر لا يعتبر حيضا. طيب، الصفرة والكدرة قبل الطهر، هذا مفهوم المخالفة، هذا المنطوق، المنطوق من حديث معطية: ما كان بعد الطهر أي بعد رؤية الطهر لا نعده شيء. طيب، الذي ترونه في مفهوم المخالفة في أيام الحيض هل يعتبر طهر؟ لا نعتبره طهر، مثل المسألة السابقة. إذن ما تراه من صفرة أو كدرة إذا كانت حيضتها سبعة أيام ففي اليوم الرابع أو الثالث رأت صفرة أو كدرة ليس علامة على الطهر، إنما هذا من ضمن الحيض. لكن أحيانا الحيض يختلف في الصيف والشتاء، وفي حال المرض وفي حال الصحة، أحيانا ينزل متصل كما قلنا، وأحيانا المرأة يضعف معها بسبب طعام، بسبب أجواء حرارة وبرودة ولا غيره، فيختلف معها اللون، لكن يكون في زمن الحيض أي في زمن عادتها فيعتبر هذا من العادة وليس من الطهر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن رأت يوما أو أقل أو أكثر دما، ويوما أو أقل أو أكثر نقاء، فالدم حيض حيث بلغ مجموعه أقل الحيض، والنقاء طهر، تغتسل فيه وتصوم وتصلي ويكره وطؤها فيه، ما لم يعبر أن يجاوز مجموعها أكثره أي أكثر الحيض فيكون استحاضة.
الآن في المذهب مضى معنا قالوا أقل الحيض يوم وليلة، فإذا رأت الدم هنا يقول يوم وليلة يعتبر ماذا؟ حيض. أقل من يوم وليلة ماذا؟ لا شيء، تعتبره استحاضة وتصلي. إذا رأت الدم يوم وليلة ثم انقطع يوم وليلة يكون اليوم والليلة الأول حيض والانقطاع طهر فتغتسل، أليس في ذلك مشقة؟ في مشقة، هذا الوصف الذي ذكره في المذهب في مشقة، يعني تحيض يوم وليلة ثم تغتسل ثم تطهر يوم وليلة ثم تعود مرة أخرى وهكذا فيستمر معها. فهذا فيه مشقة. قال ما لم يتجاوز 15 يوما، إذا كان في حدود 15 يوما فأقل، الذي هو قلنا أعلى الحيض في المذهب ما هو كم؟ 15 يوما. فإذا كان هذا الأمر في 15 يوما اعتبره المذهب ماذا؟ حيض. لكن إذا استمر هذا الأمر تجاوز 15 يوما، إذا ما كان 15 يوم فأقل فهو حيض، وما كان أكثر من 15 يوما يكون استحاضة وليس بحيض. بمعنى أن خلال 15 يوم ممكن أن يوم ليلة تطهر ويوم ليلة تحيض، فتغتسل وتصلي ثم يوم وليلة قد يعود إليها فتحيض. قال العلماء المحققون العمل هنا أنها نعتبر هذا كله ماذا؟ حيض، كحال الحائض التي رأت الكدرة والصفرة في أيام عادتها. إذن الانقطاع نعود إلى نفس المسألة السابقة، فإذا انقطع في أيام عادتها أو رأت الكدرة والصفرة في أيام عادتها فإنه يعتبر ماذا؟ من ضمن وقت الدورة، فلا نلتفت إلى هذا الانقطاع حتى ترى ماذا؟ علامة الطهر، حتى ترى علامة الطهر وتعمل بعادتها إذا كانت لها عادة. فإن لم تكن لها عادة ننتقل إلى عادة نسائها فتعمل بعادة نسائها. إذن الانقطاع يوم ليلة ثم يعود ثم وهكذا، فهذا حال المبتدئة ممكن أن نعمل فيه بالابتداء حتى نمضي لها شهر وشهرين ثلاث ثم تعرف عادتها. لكن بالنسبة للمرأة التي كانت لها عادة ثم تخلل عادتها طهر حيض يوم وليلة ثم طهر ثم حيض مرة أخرى، فإنه لا ننتفت إلى هذه الطهر أو الكدرة والصفرة في أيام الحيض، فإنه يعتبر عادة تجلس هذه الأيام حتى ترى الطهر المعتاد ثم تغتسل وتصلي.
قال رحمه الله تعالى: والمستحاضة ونحوها ممن به سلس بول أو مذي أو ريح أو جرح لا يرقى دمه أو رعاف دائم تغسل فرجها لإزالة ما عليه من الحدث وتعصبه عصبا يمنع الخارج حسب الإمكان، فإن لم يمكن عصبه كالباسور صلى على حسب حاله ولا يلزم إعادتهما لكل صلاة إن لم يفرط.
نعم، يعني المستحاضة ومن به سلس بول هذا مستمر معه. طيب إذا توضأ وقام يصلي خلال فترة وضوءه حتى يصلي يستمر، أليس كذلك؟ طيب هذا قلنا به حدث دائم. قاعدة الحدث الدائم، الحدث الدائم قد يكون استحاضة، قد يكون للرجل سلس بول، قد يكون استطلاق ريح، ماذا يعمل؟ قالوا سلس البول والاستحاضة يعني السائل الذي يخرج من بول أو دم يشد على نفسه أن يلبس ما يتحفظ به، يلبس ما يتحفظ به بحيث لا ينزل منه شيء، بالنسبة للرجل يتحفظ بلباس حتى لا ينزل معه سلس البول فينجس المكان أو ينجس ما أصاب البدن، وكذلك بالنسبة للمستحاضة تلبس تشد على نفسها بحيث لا يخرج منها كالحاض، لا يخرج منها دم يؤذيها. قال المؤلف هنا: فتغسل فرجها لإزالة ما عليه من الخبث وتعصبه عصبا يمنع الخارج حسب الإمكان. طيب فإن خرج منها شيء، فإن خرج منها شيء أو خرج منه من به سلس بول أثناء من وضوئه حتى يصلي فلا حرج عليه، إذن هذه النجاسة المعفو عنها كما مضى معنا سابقا ممن به حدث دائم يتوضأ ويصلي مباشرة منذ وضوئه حتى انتهائه من الصلاة، ما يراه من سلس بول أو ما تراه المرأة من دم استحاضة لا يعتبر ناقضا ولا يعتبر نجاسة تمنع من الصلاة، بل تصلي حسب حالها. لكن ماذا هنا التشديد في ماذا؟ في التحفظ، بمعنى أن الإنسان يجمع بين أمرين، يأخذ بالرخصة وأيضا يحفظ نفسه فيضع ما يمنع انتشار البول من بسلس بول أو وكذلك مرأة تحفظ بحيث لا أيضا انتشار الدم الاستحاضة، ولا يلزم إعادتهما لكل صلاة إلا لم يفرط، فإن فرط فيرون إعادتها في المذهب، والصحيح أيضا لا يعيد، لكن نقول حتى لا يلوث المكان ولا يلوث البدن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتتوضأ لدخول وقت كل صلاة إن خرج شيء.
نعم، إن خرج شيء، أحيانا من به سلس بول أو من به حدث دائم كالمستحاضة أحيانا قد لا ينزل معه شيء، يعني يعرض عليه صحة ويصبح حاله أفضل فلا ينزل معه دم، يعني سلس البول أحيانا قد يعني ينقطع البول أيضا، فإذا لم ينزل معه، إذا قلنا أن من به حدث دائم يتوضأ لكل صلاة، فإذا لم يرى هذا فيما لو رأى الحدث، لو رأى البول أو رأت الدم، لكن إن لم يرى الدم أو إن لم ترى الدم أو لم يرى هو أيضا البول من بيساس بول، فإنه طهارته السابقة صحيحة ويصلي بها ولا يعيد. لكن إذا كان مستمرا فإنه يتوضأ لكل صلاة كما قال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتصلي ما دام الوقت فروضا ونوافل، فإن لم يخرج شيء لم يجب وضوء.
نعم، إن لم يخرج شيء لم يجب الوضوء، فيصلي فيه النوافل ويصلي فيه الفروض. نعم.
قال: وإن اعتيد انقطاعه زمنا يتسع للوضوء والصلاة تعين، لأنه أمكن الإتيان بها كاملة.
نعم، يقول أحيانا يعرف نفسه، يقول أنا يأتيني هذا الحدث الدائم في أول وقت الصلاة إذا دخل وقت الصلاة وينقطع في آخره، ماذا أعمل؟ قالوا: تتوضأ وتصلي في وقت انقطاعه، لأنه أكمل ماذا؟ باستيفاء شروط الصلاة وهو الطهارة، وهو الطهارة، فتصلي في أول وقت، فنقدم هذه الشروط على الأعمال الأخرى. بالنسبة للمرأة تصلي في البيت فلا وجماعة عليها. بالنسبة للرجل من به سلس بول، نقول إذا كانت أول وقت تصلى الجماعة وأنت تعلم أن الحدث الدائم يأتيك في أول وقت وينقطع عنك في آخر الوقت، تصلي آخر الوقت وتسقط عنك الجماعة. لما قدمنا الشرط على الواجب، فصلاة الجماعة واجبة والطهارة شرط، والشرط يقدم على الواجب. كذلك بالنسبة للمرأة فإنه لا جماعة عليها، لكن إن كانت تعلم المستحاضة أن الدم الاستحاضة ينقطع آخر الوقت وأخر الصلاة إلى آخر وقتها قبل خروج وقت الصلاة. نعم. فلذلك قال: وإن تعين، وإن اعتيد انقطاعه زمنا يتسع للوضوء والصلاة تعين، لأنه أمكن الإتيان بها كاملة، أي إتيان بالطهارة كاملة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن يلحقه السلس قائما صلى قاعدا وراكعا أو ساجدا يركع ويسجد.
نعم، يعني بمعنى أحيانا يتوضأ ويصلي، فإذا كان قائما مشى معه وسال معه الحدث يعني البول أو الدم، فإذا جلس انقطع فيصلي ماذا؟ جالسا حتى لا يستمر معه. وكذلك إذا كان يأتيه وهو قاعد فيصلي وهو جالس إذا كان ينقطع، وهكذا. لكن الصحيح القاعدة تقول أن هذا الأمر معفون عنه، هذا الأمر معفون عنه، ولما كان الأمر معفون عنه ونحن يسرنا عليه الأمر ورفعنا عنه الحرج وقلنا يتوضأ لكل صلاة وما يخرج بعد ذلك معفون عنه، فإنه لا نسقط عنه بقية الواجبات. فمن استطاع أن يصلي قائما يصلي قاعدا، لكن الذي يستطيع أن يصلي قائما لا يصلي جالسا. فلا ندخل هذا الأمر أي العذر الشرعي في الطهارة في ماذا؟ إلغاء أمر واجب وهو الصلاة قائما. إذن هذا التصور منهم أسقط الصلاة أو أسقط واجبا، وكان العذر يجب أن يكون متناسبا ومتناسقا مع الأصول الشرعية، وهي أن نقول طالما أن أخذنا بالعفو والتيسير على الناس فإننا نقول يتوضأ لكل صلاة ويصلي قائما طالما أنه يستطيع صلاة قائما، وما نزل منه بعد ذلك معفو عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: فشدي وتوضئي لكل صلاة وصلي. ما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إن كان ينزل منك كذا وكذا وكذا. إذن القاعدة الشرعية أنه رفع عنها الحرج ولكن ما أسقط عنها بقية التكاليف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا توطأ المستحاضة إلا مع خوف العنة منه أو منها، ولا كفارة فيه.
نعم، المستحاضة نعم لا كفارة فيه، لأنه أمر ليس بيدها، والأفضل ألا توطأ، لكن إذا خشي على نفسه العنت والزنا فإنه يطأها. والأصل طالما أننا علمنا أنها يعني مع حدث دائم ورفعنا عنها الحرج جاز وطؤها، لكن الأفضل أن تتنظف قبل أن يطأها زوجها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويستحب غسلها، أي غسل المستحاضة لكل صلاة، لأن أم حبيبة استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل عند كل صلاة. متفق عليه.
نعم، هذا الحديث وحديث أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالاغتسال ولم يحدد عليه الصلاة والسلام، لكن أم حبيبة رضي الله عنها كانت تجتهد فتغتسل لكل صلاة، وهذا فيه مشقة وحرج. ولذلك العلماء قالوا إنما هذا من فعل أم حبيبة، فلذلك حملوه على الاستحباب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم حملوه على الاستحباب، وحملوا معنى أن تغتسل أي أنها تتوضأ لكل صلاة وتغسل مع أصابها من الدم وقبل أن تتوضأ ثم تتوضأ لكل صلاة. إذن الواجب عليها الوضوء لكل صلاة، أما الاغتسال فإن لكل صلاة هذا يشق على المرأة، يشق على المرأة أن تغتسل لكل صلاة، فقد يؤدي ذلك تكرارها إلى المشقة والحرج، فلذلك قالوا يستحب. والاستحباب هذا محمول إذا كانت تستطيع، إذا كانت لا تستطيع فإنه لا استحباب فيه، فقد يكون أثره عليها أشد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأكثر مدة النفاس وهو دم ترخيه
الرحم. الآن انتهى المؤلف من ذكر المسائل المتعلقة بالمستحاضة كما ذكرنا، والآن سيتكلم عن المرأة النفساء. نعم. وأكثر مدة النفاس هو
قال رحمه الله تعالى: وأكثر مدة النفاس وهو دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها، وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لأجله.
الآن المؤلف يبين ويعرف دم النفاس، ويختلف عن دم الحيض من حيث التعلق بالمرأة. فدم النفاس هو الدم الذي يرخيه الرحم للولادة وبعدها، يعني وبعدها، يعني أن دم النفاس هو ما يخرج مع المرأة أثناء الولادة وليس قبل الولادة، أثناء الولادة وبعد الولادة يستمر هذا الدم ينزل، وسيذكر المؤلف الآن مدته، وهو دم النفاس، وهو يشابه دم الحيض من حيث أنه أسود وثخين وله رائحة كريهة، ولكن دم الحيض يأتيها في كل شهر، وأما دم النفاس فهو إنما يحصل مع للمرأة أثناء الولادة ثم يستمر بعد الولادة، وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لأجله. كما قلنا أن من علامات حمل المرأة انقطاع دم الحيض، وقلنا أن الدم يتحول، دم الحيض بعد مع الحمل يتحول غذاء للجنين في بطن أمه. إذن الجنين قد يكتفي ويكون الغذاء أكثر من الحاجة، أين يذهب؟ يبقى في الرحم. متى ينزل؟ ينزل مع الولادة. ينزل ماذا؟ مع الولادة. نعم. وأصله
قال رحمه الله تعالى: وأصله لغة من التنفس، وهو الخروج من الجوف، أو من نفس الله كربته أي فرجها 40 يوما.
هذا من حيث أصله في اللغة من التنفس، وهو الخروج من الجوف، أي أن النفس يخرج من الجوف، أو من نفس الله كربته أي فرج كربته، فهو دم يخرج من المرأة كما ذكر. ثم قال 40 يوم، أي أكثر مدة النفاس ماذا؟ 40 يوما. استدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها كانت أو غيرها من الصحابيات، قالوا كان أكثر ما تحيض المرأة في كأكثر ما كانت تنفس المرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما. هذا محكي على الغالب، يعني أن غالب النساء نفاسها يكون 40 يوما، غالب النساء، وإلا فإن بعض النساء قد يستمر معها كما سوف يذكر الآن المؤلف، قد يستمر معها الدم. فلذلك قال العلماء إذا استمر دم النفاس كما هو من أول يوم الولادة ثم استمر 60 يوما فإنه يعتبر نفاس، فإذا زاد عن 60 عند بعض العلماء يعتبر دم استحاضة. إذن بعض العلماء يرى أنه في المذهب ما زاد عن 40 يوما يعتبر استحاضة، وبعضهم أوصله إلى 50، وبعضهم أوصله إلى 60. والصحيح أنه إذا كان مستمرا حتى بلغ 60 يوم شهرين فإنه يكون استحاضة، يكون دم نفاس. فإذا انقطع بعد 40 فإنه يعتبر الدم الذي بعد الانقطاع ينزل انقطع ثم عاد مرة أخرى يكون استحاضة. لكن إذا كان نفسه من أول يوم الولادة حتى بلغ 60 يوم فإنه أقصى ما وقع أيضا وثبت عند بعض النساء أنها تنفس 60 يوما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأول مدته من الوضع.
وأول مدته من الوضع، لذلك أحيانا كما قلنا قد يرتخي الرحم وينفتح الرحم وتتعسر الولادة فينزل منها دم قبل خروج المولود، فهذا الدم عند بعض العلماء إذا 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 خرج منها وحصلت الولادة يعتبر نفاس، إذا خرج منها ومضى يوم ويومين وهي تتعسر عليها ولادة لا يعتبر نفاس فتصلي. نعم. ولذلك قال أول مدته من الوضع وليس قبله. نعم. أكمل.
قال رحمه الله تعالى: وما رأته قبل الولادة بيومين أو ثلاثة بأمارة فنفاس وتقدم.
نعم، كما مضى بأمارة بمعنى كما قلنا، إذا فتح الرحم وعلمنا أنها تتأثر الولادة وقرر الأطباء أنها دخلت مرحلة الولادة، هذه الأمارة الآن طبيا قالوا دخلت مرحلة الولادة، فهذا ماذا نعتبره؟ نفاس. أما إذا قالوا لم يدخل مرحلة الولادة ولكن حصل معها طلق أو مبكر أو حصل معها تعسر، هذه الأشياء فإننا لا نعتبره من النفاس. نعم. ويثبت،
قال رحمه الله تعالى: ويثبت حكمه بشيء فيه خلق الإنسان.
نعم، يعني أحيانا قد تسقط المرأة حملها السقط، فإذا كان عبارة عن قطع لم يتشكل هيئة إنسان فإنه يعتبر استحاضة وليس بنفاس، استحاضة وليس نفاس، دم فساد. لكن إذا أصبحت هيئة إنسان كامل، هذا الذي أسقطته نراه كامل له جميع أعضاء الإنسان، فإنه يعتبر ماذا؟ نفاس. إذن السقط إذا كان كاملا يعتبر نفاس، وإذا كان غير كامل ناقص فلا يعتبر نفاس ويعتبر استحاضة. فلذلك قال: ويثبت حكمه بشيء فيه خلق الإنسان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا حد لأقله لأنه لم يرد تحديده.
نعم، لم يرد تحديده. قد تنفس يوم يومين وثلاثة ثم تطهر بعد ذلك، فإذا طهرت فإنها تغتسل وتصلي إذا طهرت قبل الأربعين، وغالب النساء تطهر في 35 وأحيانا في 25 وأحيانا في 20، فإذا طهرت نعم، وأحيانا تطهر خاصة اليوم مع العمليات القيصرية. العمليات القيصرية هي عبارة عن إخراجها من غير الرحم، وهذه العمليات القيصرية فأصبح الدم بعد ذلك لا ينزل، ماذا تفعل؟ تصلي حتى ترى الدم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن جاوز الدم الأربعين وصادف عادة حيضها ولم يزد أو زاد وتكرر فحيض وإن لم يجاوز أكثره، ولا يدخل حيض واستحاضة في مدة نفاس.
نعم، قال وصادف إذا انقطع وجاوز الدم الأربعين، لأنهم يرون أكثر مدة أربعين وما زاد على الأربعين فإنه لا يعتبر النفاس. طيب، أحيانا قد ينتهي النفاس ويدخل مباشرة بعدهم هذا مرحلة عودة الحيض إليها، فإذا صادف عادة حيضها بمعنى أنها انتهى اليوم النفاس وكان من عادتها أنها تأتيها الدورة في هذا اليوم من كل شهر، فإنه يعتبر ماذا؟ مثلا إذا كان ستة أيام فيعتبر 46 يوم، الأربعين يوم نفاس وستة الأيام ماذا؟ حيض، ستة أيام ماذا؟ حيض. وصادف عادة حيضها ولم يزد أو زاد وتكرر فحيض إن لم يجاوز أكثر مدة الحيض التي هي 15 يوما، فيكون إلى 55 يوم، فيكون 40 يوم حيض، 40 يوم نفاس، 15 يوما حيض. ولا يدخل حيض واستحاضة في مدة نفاس، أي لا يتضمن مدة النفاس إذا كان 40 يوم مطبق عليها الدم فإنه يكون كله نفاس، ما يكون في ضمن هذه الأيام. أحيانا النفساء ترى صفرة، ترى كدرة من ضمن 40 يوم، يعني ترى دم النفاس أسود معروف ثم ترى كدرة أو صفرة يوم يومين ثم يعود إليها دم النفاس مرة أخرى. الكدرة والصفرة هذه تعتبر ماذا؟ من النفاس وليست علامة على الطهر. كذلك فيما لو رأت دم النفاس ثم انقطع أيام ثم عاد مرة أخرى في ضمن 40 يوم يعتبر دم نفاس، وليس معنى ذلك الانقطاع ثم العودة مرة أخرى أن نعتبر الانقطاع طهر، ومرأته من ضمن أيام الأربعين يكون حيض، لا، ما يكون من ضمن حيض، وإنما يكون كل ذلك نفاس في مدة النفاس التي هي 40 يوما، لأن النفاس أحيانا تطهر بعض الأيام ثم يعود إليها مرة أخرى، فهذا يعتبر ماذا؟ نفاس، يعتبر دم نفاس وليس طهر ولا حيض ولا استحاض. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومتى طهرت قبله أي قبل انقضائه أكثره تطهرت.
نعم.
أي اغتسلت وصلت وصامت كسائر الطاهرات كالحائض إذا انقطع دمها في عادتها.
نعم، إذا رأت في أيام النفاس الأربعين يوم كما قلنا في 25 أو في 20 أو في 30 رأت الطهر، فإنها علامة الطهر قص العظاء أو الجفاف الذي كانت تعتاده في أيام حيضها فرأته، فإنها تغتسل وتصلي. نعم. لكن في مسائل تتعلق في المرأة النفساء إذا طهرت قبل 40 وهي طاهر، هل يأتيها زوجها ولا يأتيها؟ سيتكلم مالف الآن. يقول
قال ويكره وطؤها قبل 40 بعد انقطاع
يعني الدم. حتى لو طهرت، حتى لو طهرت في أيام 40 يكره أن يأتيها الزوج، حتى ولو طهرت فإنها تصلي وتصوم لكن يكره أن يأتيها الزوج لأن الرحم لا زال طريا.
والتطهير أي الاغتسال، أي الاغتسال قال أحمد ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي العاص.
نعم، هذا الحديث أخرجه الدارقطني أنه كان يقول لامرأتي أنا مخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نعتزل النفساء 40 ليلة، وهذا موقوف على عثمان بن العاص رضي الله عنه، فكره العلماء إتيان المرأة النفساء في 40 حتى لو طهرت. نعم.
قال فإن عاودها الدم في 40 فمشكوك فيه، كما لو لم تره ثم رأته فيها تصوم وتصلي أي تتعبد لأنها واجبة في ذمتها بيقين، وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه، وتقضي الواجب من صوم ونحوه احتياطا ولوجوبه يقينا، ولا تقضي الصلاة كما تقدم.
يعني تصوم مرتين، تصوم في الأيام التي رأت فيها الطهر في النفاس وتصوم قضاء عنه. لماذا؟ قالوا لأنه في أي إذا طهرت في أيام النفاس في 20 أو في 30 يوم طهرت ورأت الطهر وتطهرت واغتسلت وصلت وصامت، ثم رأت بعد ذلك دما في أيام 40، في اليوم طهرت في 20 وصلت حتى بلغ في اليوم 30 عاد إليها الدم مرة أخرى في مدة النفاس. إذا كان عوده إليها بعد أن رأت الطهر فإنه يقولون مشكوك فيه، لكن إذا انقطع ثم عاد ولكن انقطاعه لم ترى علامة الطهر ثم عاد فإنه نعتبره كله نفاس. طيب إذا رأت الطهر يعني تيقن الطهارة في مدة النفاس ثم رأت الدم في المدة نفسها يعني في 40 بعد أن رأت الطهر في 20 ثم عاد إليها مرة أخرى الدم في 30 قالوا فمشكوك فيه، ماذا تفعل؟ قالوا تصوم وتصلي، ثم بعد الانقطاع من 40 الصلاة لا تقضيها لكن تقضي الصوم فتصوم مرتين، وهذا في الحقيقة ماذا؟ تكلف وتشدد وتكليف للمرأة، فإما أن تصوم أو أن لا تصوم، وإما أن نعتبر صيامها السابق صحيح أو نعتبره ماذا؟ باطل. أما أن نقول لها صومي هنا ثم احتياطا ثم صومي قضاء فإن هذا يقين وهذا مشكوك فيه فلا. إذا ما العمل؟ العمل نقول أنها إذا رأت الطهر فإنها وتيقنت من طهرها فما تراه بعد ذلك إما أن يكون دم حيض أو دم استحاضة، إما أن يكون دم حيض أو دم استحاضة، فإذا ترأت فإذا كانت لها تمييز ميزت، وإذا كانت لها عادة تعمل بعادتها وإن لم يكن لها عادة تعمل بعادة نسائها، فإن فرقت بينه وبين دم الحيض فإن يعني كانت مميزة تعرف دم الحيض ورأت هذا الدم ليس دم حيض ولا دم نفاس فإنه تعتبر مستحاضة وتصوم وتصلي، وما صامته فهو صحيح ولا تقضيه، وهذا الصحيح، وهذا الصحيح خلاف ما ذكره عن المذهب. نعم.
قال وهو أي النفاس كالحيض فيما يحل كالاستمتاع بما دون الفرج، وفيما يحرم به كالوطء في الفرج والصوم والصلاة والطلاق بغير سؤالها على عوض.
نعم، يعني هذه من المسائل المتعلقة بالمسائل الحيض والنفاس، أن الحائض لا يصح منها صوم ولا يصح منها صلاة ولا يجوز وطئها في الفرج، كذلك النفساء لا يصح منها صوم ولا صلاة ولا أيضا يطأها، لكن كما قلنا في الحائض أن يجوز أن يستمتع بها دون الفرض، فكذلك في النفساء، وكذلك لا تقرأ القرآن ولا تطوف الحائض، كذلك النفساء لا تقرأ القرآن ولا تطوف، والطلاق كذلك لأن الطلاق البدع يطلقها في حيض جامع فيه، والنفاس في حكم ماذا؟ الحيض. نعم.
قال رحمه الله تعالى
وفي سؤالها على عوض، لأن السؤال على عوض أي المخالعة، والمخالعة فسخ عند المذهب وليس طلاق، والفسخ لا ينظر إليه من حيث السنية والبدعية، إنما السنية والبدعية في الطلاق البدعي والسني كما سيأتينا إن شاء الله في باب الطلاق. نعم.
قال وفيما يسقط به كوجوب الصلاة فلا تقضيها غير العدة، فإن المفارقة في الحياة تعتد بالحيض دون النفاس، وغير البلوغ فيثبت بالحيض دون النفاس لحصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل، ولا يحتسب بمدة النفاس على المولي
المولي
على المولي بخلاف مدة الحيض. وإن ولدت امرأة توأمين أي ولدين في بطن واحد،
المولي الذي آلى على نسائه الذي حلف ألا يطع نسائه فإنه تحسب، فإن مدة النفاس قال ولا يحسب بمدة النفاس على المولي وإنما الحيض. فإذا حلف ألا يطع نسائه شهر وتضمن هذا الشهر 30 يوما تضمن أيام حيضها فإنها تحسب منه مدة، لكن إذا صادف نفاس فإنه لا تحسب مدة النفاس لأن مدة النفاس طويلة 40 يوما أكثر من ذلك. وما سبق الحديث عن قول فيما يجب به كالغسل والكفارة بالوطء فيه، فهذا يستوي فيه الحيض والنفاس، كما أنه يجب فيه الغسل النفاس أي بعد طهرها يجب عليها الاغتسال ولا تقربهن حتى يطهرن، والحيض والنفاس حكمهم واحد في ذلك. والكفارة بالوطء كما مضى معنا، من وطأ حائضا قلنا عليه دينار أو نصف دينار، كذلك من وطأ نفساء فعليه دينار أو نصف دينار. قال وفيما يسقط به كوجوب الصلاة فلا تقضي الصلاة غير العدة، فإن المفارقة في الحياة تعتد بالحيض ودون النفاس، أي إذا طلقها 3 قروء، والقروء هي الحيض، هل تحسب من ضمنها النفاس؟ لا تحسب. هنا قال فرق، فإذا دم الحيض هو المقصود في 3 قروء، وأما النفاس فلا يدخل من ضمن المدة، فإذا إذا طلق في مدة النفاس سيطول عليها مدة العدة لأنها لا تحسب هذه المدة من ضمنها. وغير البلوغ أي غير البلوغ فيثبت بالحيض دون النفاس، أي قد أما إذا حاضت المرأة فإن هذا علامة على بلوغها، لكن إلا إذا لم تحض فإنه لا يدل على بلوغها لو نزل منها دم نفاس، فقد تحمل قبل أن تحيض، هذا على سبيل المسائل التي قد تكون غير واقعية، وهذا الأمر قد يكون، قد تحمل المرأة قبل أن تحيض، لكن فإذا حملت ثم أسقطت ما تم حملها ونزل منها دم بعد ذلك، فإن هذا الدم لا يعتبر دليل على بلوغها حتى تحيض أو يتم لها حمل ثم تنفس بعد ذلك، لا شك أنها بعد ذلك حملها دل على أنها بلغت، لأن المرأة دون سن البلوغ لا تحمل، دون سن البلوغ لا تحمل. هذا فيما، والصحيح أنه دم النفاس في هذا الجانب دليل على البلوغ لأن المرأة لا تحمل إلا وهي بالغة.
قال رحمه الله تعالى وإن ولدت امرأة توأمين أي ولدين في بطن واحد فأول نفاس وآخره من أولهما كالحمل الواحد، فلو كان بينهما،
يعني لو كانت حامل بتوأم وولدت الأول الآن والآخر بعد يوم أو بعد ساعات أو حسب الحال، قد يتعسر معها ويطول قد ينزل في نفس اليوم، اليوم الأطباء لا يؤخرون مباشرة الحامل بالتوأم تلد في نفس، لا يتأخرون في ذلك، لكن في السابق طبعا الأحوال ما كانت مثل اليوم فقد يتأخر معها، يعني تلد الآن الأول والثاني تتأخر فيه. مدة النفاس يبدأ من ماذا؟ من وضعها للولد الأول وليس من الثاني، فأول النفاس وآخره من أولهما، إذن 40 يوم نحسبها من وضع الولد الأول، وضع الجنين الأول كالحمل الواحد. نعم.
قال كالحمل الواحد فلو كان بينهما 40 فأكثر فلا نفاس للثاني.
نعم، لو فرضنا أنها الآن ولدت الأول بعد والثاني ولدته بعد 40 يوم، هل نحسب نفاس ثاني 80 يوم؟ لا، يقولون إذن ينتهي مع 40 يوم والثاني لا نفاس له. هذا يعني قال فيما لو، وواقعيا حاليا لا تقع مثل هذه الصور. نعم.
قال ومن صارت نفساء بتعديها بضرب بطنها أو شرب دواء لم تقضي.
نعم، يعني ومن صارت نفساء بتعديها بضرب بطنها أي ضربت بطنها فنزل معها ما في بطنها أو شربت دواء فنزل ما في بطنها فإنها تعتبر نفساء ويجي عليها أحكام النفساء، فلم تقضي الصلاة، لا تقضي الصلاة وإنما تقضي طبعا الصوم، لكن لم تقضي أي لم تقضي الصلاة لأنها نفساء، بمعنى أنها قد يقول قائل طيب هي التي يعني هي التي تعمدت أن تكون نفساء، نقول إذا تعمدت أو لم تتعمد الحكم متعلق بنزول الدم مع الولادة، فإذا ضربت ما في بطنها وأسقطته أو شربت دواء فأسقطت ما في بطنها ونزل كاملا ونزل مع الدم فهي تعتبر نفسة ولا تصلي. لكن لماذا قال لم تقضي؟ لأن بعض الفقهاء قال نعاقبها بخلاف مقصودها، لأنها أنزلت ما في بطنها عمدا أو تعمدت في ذلك حتى تكون نفساء فتترك الصلاة، فنلزمها بنقيض قصدها، والصحيح أنه لا يلزمها كما ذكر المذهب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن شاء الله الدرس القادم مع بداية الفصل الثاني بعد شهر إن شاء الله، ويكون إن شاء الله بعد شهر راح يكون درسنا بعد المغرب، يعني بين المغرب والعشاء إن شاء الله، بدلا أن يكون بعد شهر إن شاء الله مع بداية الفصل الثاني في 25/1 تقريبا إن شاء الله، ويكون ها نعم ها لنا لا تريدون أن نبقى العشاء بعد العشاء، نبقي بعد العشاء، لكن أخشى أن نكون تأخر العشاء فيتأخر عليكم الوقت. ها نبقي بعد العشاء إلى الشهر القادم، ثم بعد ذلك نرى إن شاء الله وإياكم. السؤال لو تقول هل الإفرازات التي تنزل عن المرأة من مبطلات الوضوء؟ نعم، الإفرازات من مبطلات الوضوء ولكنها ليست نجسة. الإفرازات غير الدم التي تنزل من المرأة من رطوبة تراه ناقض من نواقض الوضوء على الصحيح، ولكنها ليست نجسة، بمعنى أنها لا يلزم لها تغيير ما أصاب ثوبها ولباسها. هل خروج الريح من القبل يعتبر؟ نعم، الخروج الريح بالنسبة للمرأة من القبل يعتبر ناقض أيضا عند بعض العلماء. بعض العلماء قال خرج من غير مخرجه المعتاد، ولكن كما قلنا متى ما خرج منها ريح من أي سبيل يعتبر ناقض على الصحيح. هل يجب على المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة؟ نعم، تتوضأ لكل صلاة ما لم، كما قال المؤلف، ما لم ينقطع عنها دم ولم ينزل منها شيء، كما قلنا من كان به حدث دائم لكنه توضأ لصلاة الظهر ثم دخل عليه وقت صلاة العصر ولم ينزل منه شيء، نقول يصح الوضوء السابق ولا شيء عليه على الصحيح. وبعض العلماء يرى أنه تتوضأ أو يتوضأ لكل صلاة وإن لم ينزل منه شيء. ذكرتم أنها إن رأت الطهر في وقت النفاس فإنها طاهر تصلي وتصوم، فإن عاودها الدم ذكرتم أنه إما أن يكون دم حيض أو استحاضة، هذا يخالف ما ذكر المصنف قبل ذلك أنه لا يدخل حيض واستحاضة في مدة النفاس. هنا قلنا إذا كان يقينا، المؤلف قال مشكوك، بمعنى إذا رأت الطهر، إذا رأت الطهر فإن عاودها الدم، قلنا إذا رأت الطهر، إذا رأت الطهر أي رأت علامة الطهر الجفاف أو القصة البيضاء فما يعود بعد ذلك في وقتها، فإنها كما قلنا إما أن يكون حيض، إما أن يكون دم حيض أو دم نفاس. لكن إذا لم ترى الطهر، انقطع الدم لكن ما رأت علامة الطهر، بمعنى أن الانقطاع هذا انقطاع ثم عاد مرة أخرى ولم ترى قصة بيضاء ولا جفافا مطلقا، لكن يعني قل وانعدم الدم لكن لا زال الدم موجود، فإنه يعني بمعنى أنها لو وضعت قطرة بيضاء ورأت الدم كما في حديث عائشة فإنه يكون الدم موجود، فيكون هذا الدم لا زال باقيا، فإذا نزل بعد ذلك يعتبر من ضمن مدة الحيض، وهذا يخالف ما ذكر المصنف قبله. قلنا المؤلف ذكر مسألتين، ذلك أنه لا يدخل حيض واستحاضة في مدة النفاس إذا لم ترى الطهر الذي كانت معتادة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. نعم، ها ما في إن شاء الله. عرس ولدك متى؟ بعد بكرة الثلاثاء إن شاء الله، بارك الله له وعليه وجمع بينهما في خير في صالة الميلم، يدعوكم بدر الجار الله يدعوكم إلى حفل زفاف ابنه بعد باكر الثلاثاء إن شاء الله في صالة الميلم، حياكم الله جميعا بعد صلاة العشاء إن شاء الله، بارك الله فيكم وإياكم.